قال بل ألقوا فألقوا خلالهم وأعجلهم فإذا خلالهم وأعجلهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة الحرب وأنه سحر تخيلي وليس سحرة حقيقية. حتى هي سحروا أعين الناس لأن السحر إما يؤثر في إيه؟ في الرأي وإما يؤثر في المرئي. يعني ممكن السحر يحصل في العين مثلا فالعين ترى شيء بخلاف حقيقته أو يحصل في الشيء الذي هو مرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخييلا لا حقيقة له في نفس الأرض. وهذا الذي دلت عليه آية طه هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستدلوا بهذه الآية قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخييل لا حقيقة له. ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قوله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا هذا يأتي من جزئية تأثير حتى الجن. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة يكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته. وقد عبر الله عنه بما الموصولة ويتدل على أنه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على نوع خيال. بل يحمل الأمر أو يجمع بينهما بإيه؟ من السحر ما هو تخييل كما اعتبر من سحر فرعون ومنه ما هو حقيقة كما ذكرنا. فإن قيل قوله بظاهر يخيل إليه من سحره فقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدلالة على أن سحر سحر في فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم في سورة الأعراف وجاءوا بسحر عظيم. فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أنهم أخذوا كثيرا من الخلال والعقل السحر العظيم التي كثرت الخلال والعقل كثير جدا وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الخلال والعقل تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما ألقوا من الخلال والعقل فخافوا من كثرتها. وبتخيل السعي ذلك العدد الكثير غضب سحرهم بالعظم وهذا ظاهر جاء الشارب. فقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الخلال والعقل فلما أصابها حر الدم تحرك الزئبق لأنه يتمدد تحرك الخلال والعقل فخيل لناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس أنهم كانوا 72 ساحرة مع كل ساحر منهم خلال وعقل وقيل كانوا 4000 وقيل كانوا 12000 وقيل 14000 وقيل كانوا 80000 وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له شمعون وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبا مع كل نقيب 20 عريفا مع كل عريف 1000 ساحر. وقيل كانوا 300000 ساحر من الكيلوم و300000 ساحر من الصعيد و300000 ساحر من الريف فقالوا 900000 وكان رئيسهم اعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الاحوال كلها من الاسرائيليات ونحن نتعلم النار هزائما ونقلل من جسها وربما نحرنا قليلا منها منبهين عليه. تكلم العلماء الفقهي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يصلح الذكر حيث أتى في بحث طويل سيد كثير النص في حوالي 32 صفحة. فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الإخوة ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أضواء الحياة في إيضاح القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يصلح الكافر حيث أتى بين الفقهي رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة
لا يفلح الساحر حيث أتى. يعني قوله لا يفلح الساحر حيث أتى هذه صيغة عموم، لأن الكعب في سياق النفس من صيغ العموم. الكعب في سياق النفس كما هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فهو أيضا من صيغ العموم. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمثلة. يعني أصلا لا يفلح الساحر بحد ذاتها تصير العموم، ثم أكد هذا العموم بالتعميم في الأمثلة بقوله حيث أتى حيث أتى. وذلك دليل على كفر الساحر، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. فيدل على ما ذكرنا أمران، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحشاه من ذلك لكان كافرا. وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر. وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا لهم وما يعذبان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ونفي النصيب في الآخرة في الكلية لا يكون إلا للكافر آيات بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر لواح، وذلك أدلة لا شك فيه. أيضا عرف باستقراء القرآن الكريم أن الغالب فيه أن وصفة لا يفلح يراد بها الكافر، باستقراء القرآن يلاحظ أن كلمة لا يفلح إنما تطلق على الكافر كقوله تعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون يفلح الكفار متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهذا دل على هذا الكلام نفي الفلاح عن وقوله تعالى في سورة يونس أيوة فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذا الفلاح عن الكافرين أيوة. وقال في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إذا يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات المذكورة أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة يعني غيرهم أنه ينال الفلاح وهو كذلك. الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات التي تصف بها الكفرة والكافرون. السحرة والكافرون كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والآيات مثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب. معنى الفلاح الفوز بالمطلوب. ومنه قول جليل تعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان أهل، يعني أن من رجاء الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام بالنعيم، البقاء والدوام بالنعيم. ومنه قول جليل لو أن حيا مدرك الفلاح جناله ملاعب الرماح، فلو ان خير مدرك الفلاح كان مدرك ايه البقاء البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض اهل العلم حي على الفلاح في الاغاني والاخاء، حي على الفلاح تحتمل المعنيين الفلاح اما الفوز بالمطلوب هلموا الى الضلال تفوزوا بالمطلوب، او حي على الفلاح يعني البقاء والثواب في نعيم الجنه. ولا يصلح السائل حيث اتى، حيث اتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما ضمنت معنى الشرط. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى اي حيث توجه وتلاشى. ثم ذكر ايات تتعلق بهذه الايه الكريمه. المساله الاولى أن السحر يطلق باللغة على كل شيء رأي سببه ونظف ودقة. ليس كل عرف شيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقر الرازي قدم السحر إلى 800 أقسام، ذكر بعضها منها سحر الكلتانيين والكستائيين الذين كانوا في قديم السحر يعبدون الكراسي ويزعمون انها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعادة والنفوس، وهم الذين بعث الله تعالى ابراهيم عليه السلام مقبلا لما قال فيهم وردا عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعلوم ان هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لانه كان يتقربون فيه ليس واحد، كما يتقرب المسلمون الى الله ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من سبيلها، كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. هم كفر يتقربون الى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر اصحاب الاوهام والنفوس القويه، وفصل ايضا على يعني في ذلك. ثم ذكر ايضا من انواع السحر استعانه بالارواح الاصليه، حيث انا اقصد اريد ان اقصد شيء معين يعني ان ياخذ نظر الى اليوم كيف اذكره لكم، وهذا السبب لم احتاج لهذا الجزء. يعني النوع الرابع من انواع السحر التخيلات والاخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الاعمال العديده التي تظهر من تركيب الالات المركبه على النسب الهندسيه، كثابت على فرق في يد الجروب، كلما ضرب ساعه من النهاري ضرب بالجروب من غير ان يمثل احد، ومنها الصور التي يصورها الروم والعلم حتى لو ثبت الناظر بينها وبين الانسان، حتى انهم يصورونها ضحكه غارقه حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الكلب. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام. ايضا مثلا عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من انواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي حال هؤلاء الناس هو بعيد وليس له يعني في الحقيقه واحد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والرجل ايضا يرى ان سحر سحر الطعام هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل تخيل يخير بين السحرين انها تسعى، لان السحره جعلوا على الزئبق على الشمال والعقيل، فحركته حراره الشمس، لما حراره الشمس اللي تفرق الصح جاءت على هذا الزئبق وتمدد، فالثاني الزئبق حرك ثاني العقيل وظنوا انها حركه طبيعيه يعني حقيقيه. يقول ابن كثير: من هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يروا لهم اياه من الانوار، يعني الامام الصرف اظن الله الحقيقه انهم خبراء في هذا الدجل، هذا النوع من الدجل هو يعني اقصى ما يتمكن المغول به على اتباعهم ممن اظن الله خبراء بشد الشرك والتكليف، لانه لا عقول لهم، فانهم يحسن جدا ان يؤثروا بمثل هذه الاشياء التي نذكرها. انا قرات اليوم كده وانا عارف ما قرات المقال بالضبط، لكن يبدو ان في شيء جديد يتعلق بالامكان مزعوم لمريم عليه السلام، يعني زي ما انتم من الاول انه يعني بيقولوا ان في بركات معينه تسمت في هذا الامكان. يعني انا متوقع المقال بالتابعين لان تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم ما يملكون الا هذا السجل، يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطلهم هو السجل وهذه الالعاب، فالقوم لهم خبره عريقه في مجال السجل والصداع وأسر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير النصارى على عامتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار، كقضية صمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة مسمت سنة البيت والصيانة يسمونها كنيسة الكنانة، استهزاء بها أولا، لأن طبعا نحن لا نعرف اسمه خيانة، خيانة معناها أن المسيح والعياذ بالله كما كتب وقرر على رجل المسيح والعياذ بالله كله وغطي ثلاثة أيام ثم قام انتهى الأهوال في هذا اليوم الثاني فرح بركعة الثلاثة أو وقع إلى هذا يعني نفاك أنه تكريم القرآن الكريم وكفر سواحل وكفر صراحة، فالمسيح على السماء ركع ولم يتمكن من اليهود بعد الموت إنما ركع إلى السماء. فنبي ما استهدفه عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يستخدمون الإسلام إنهم يعيدون في الجهد من ألف ذلك رحيم فلان الفلاني وعيد النصارى يعيد القيامة المجيد يعيد يعني نسميها عيدة ونصر عيدة لأنه مجيد أتبري أنك الآن قد تخرج من الإسلام وقفت هذا الثلاث هذا في كل من المدة إذا هو كان كان لما تخرج أن في عيد قيامة وفي قيامة حصلت وإنها حاجة مجيدة كمان عيد مجيد فهذا خروج من المدة فهذا أنك تكذب القرآن الذي يأتي عن المسيح أنه طرد. فالشاهد أن هذه الكنيسة يبدو أن اليهود في فترة الخاص كانوا يستعملونها فعلا كمثلة كمان أو كم هذا ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يستعمل فيها يعني أيضا من الطاعين أو لا يتراح في تفاصيل المسلمين يسمونها كنيسة الكمان. يقول في قضية إمامة الكنيسة التي لهم لبيت المقدس وما يستعملون به من إدخال الناس خفية إلى الكنيسة وإفعال ذلك التنبيه بصنعة لطيفة تروج على الطعام منهم. وأما الخواص منهم فهم يعترفون بذلك، الخواص معترفون بها حيلة، حيلة من حيلهم الذي يستعملون بها، ولكن يتأولون أنهم يجمعون كمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك تألغا لهم. طبعا هذا حصل من السنوات خرافة الزعم أن مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون في القيراط واضح وحصل ضجة كبيرة يعني في هذا الأمر حتى ختم بهذا الأمر كثير من الطوائف والمؤمنون في الجهل ممن يدركون الشرائع وما هو ذلك ما استفاء من السلف أو كذا وكذا إلى آخر هذا النجاح واضح والقوم كما تشعر خبرة عظيمة جدا في هذا المجال يعني كان خطة بحالة التكنولوجيا الحديثة فاهم جدا في هذا الناس اللي فيه نور بيظهر الغلط ويصل الليل وفي المسلمين مريم تتردد لها وقال مريم عليه السلام تتردد لأبناء المشركين المناجين الذين يعبدون من دون الله والذين يسبون الله ويسبون الله فحتى لو حصل هذا فكيف تتلاعب بعقولهم؟ فالخوارج الاعداء في قبل الاشياء لا تدل على ايمان او على يعني صلاح لان الخوارج الاعداء في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يحرر الاشياء على حق وان كان جماعه من الصحراء في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بيصنعوا في الهواء وهذه الاشياء كلها يجب ان يكونون من هؤلاء المشركون لهنالك ايضا على حق. فخوارج الاعداء لابد فيها مثل الفرق اولا ان تكون هي ذاتها غير مخالفه للشرع ثانيا ان ينظر في سيره الرجل الذي قام له هذه الفرق ان كان رجلا صالحا مستقيما على السنه وعلى الحق مجادله الكبائر والمعاصي وكانت الكرامه لو الفريقه الحاليه فيها لا تتناقض مع الفريقه فيكون في هذه الحاله هذه نسميها كرامه. اما خلق عدم بحد ذاته فقد يحصل باسباب كثيره منها السحر عند التخييل منها الشيء الذي حضر الحاوي او الانهاك فممكن استخدام الجن في مثل هذه الاشياء فلها سبب يعني سبب رد الجن. اما المخالطه حتى لو حصل تبدل اللون وهو فعل ماذا فعل مجرد الانسان يجاوز ان يكون هذا الشيء يمكن ان يكون الله راضي عنه او ان يكون في سر الحق يخرج من ذلك تماما من الاسلام ان يجاوز ان مريم تكون مواليه لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون ما تكون دون الله. هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء او تؤيدهم؟ مستحيل هذا. فالشاهد ان هذه الاشياء لا ترد الا على المصطفى على الكون وحتى انه طلع خبر التفصيل اكيد منكم كان عجبا يبدو انه في انسان في الظاهره او في مكان معين برضه يعني نكتوا حوله اساطير او خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول واما الخواص منهم فالمعترفون بذلك ولكن يتأولون انهم يجمعون شمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهل الاغبياء من متعصبي الكرامية الذين يرون جواز وقع الاحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعصبا فليتبوا فقاله من النار وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلد النار. وثم ذكر الرازي حكاية عن بعض الرجال وهي انه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحارس فاذا سمعته الطيور فرزق له فتذهب في وفيه من ثمر الزيتون ليتبلغ عليه. فعمد هذا الرهيب الى صنعة طائر على كثير وتوفر الى ان جعله عدوى فاذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعه الاستماع وزعم انها على قبر بعض صالحيهم فعلق ذلك الطائر في مكان جنس. فإذا كان زمان كبليتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في تكبير أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى
إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدعون ما كتبوه. الناس يقولون أن ليه كرك رأى له الزيتون يدونه ما في زيتونه ما يخرج ولا يطلع خرج من الصومعة. طبعا هذه الحيلة التي يأتي لها الزيتون ويرون الزيتون فيعتقدون أن هذا من الخوارق لكرامته على الله. ففتى لهم بذلك وأوهمهم أن هذا من كرامات صاحب ذلك القصر. عليه من عائم الله موسى الأجاع إلى يوم الثاني ثلاث ابن كثير رحمه الله أعلم. لذلك أيضا أن بعضهم كان يعمل في الكلام ويعمل التجويد معاك التمثال أنظمة خفية بحيث وقت معين يعلم الناس أن التمثال يغر لبنا وقت معين. فالشكل وجد أنه عامل زي أنظمة معين موصله في الكفاءة كانت مرة من الناس وموصله يحط اللبن من فوق ينزل يوهم الناس أن اللبن كان أيضا يضعون هنا في سنيكة سنة كبري أو كنيسة فيها في بيناتها اللي معين في تمثال معين الدم وخارج إيه إلى آخر هذه الخرافات برضو العمل حتى لو كان فإن هي تمثيل منهم أو بأعلى من الخواطين كي يعني يزيدوا في جسد الناس بهذا الضرر. لكن هذا الأشياء نقول لا تزال بسرعة خلف المؤمن لأن الإنسان دائما عند ما يدخل خوارق العادات عليه أن يقصد إلى ابنه فقط على رأس النبي عليه الصلاة أن يأخذ إلى ليه المسيح الدجال. قال الله عنه أشهر الله من المسيح الدجال. هل يعني يساوي شيء بالنسبة لما تفعله لما يقدر عليه المسيح الدجال والخوارج؟ المسيح الدجال سواء فاحت أشياءهم هنا وجد الناس وتكفينه وإزاع الجنوية ويأتي به هذه المخاريف وهذه الأفعال. فهل هذا دليل على أنه على حق مجرد خلق العالم؟ فإذا مع الأولاد كم ستكون مهمة المسيح الدجال سهلة؟ أن يقنعهم بسهولة كان مجرد أن هذه الشيء يقول لك العزاء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سنة من الأطراع حينما إلى آخره وجئت وجد هذا الحساب. فيعني لا شك أن هذا يعني من يأتي غير صحيح في البحث عن الحق ووقف الحق لا يكون عن طريق إيه مثل هذا. ثم قال حسين كثير رحمه الله تعالى وعلوم السر كثيرة بعد ما نقل أنواع كثيرة من العلوم المحرمة وذكرنا تقصنا بذكر ما نتبع منها التنبيه على حكتها وكفرها شرعا وأن منها ما هو كفر سواح ومنها ما يؤدي إلى الكفر وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء فيما يتعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم إنه يكفر بذلك وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم وغيرهم عن أحمد بن الصبي عدم كفره وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له قف لنا سحرا فإن وصف لها التوهيم الكفرى مثل سحر أهل بابل إذا استقروا به الكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفرى فإن اعتقد إذا حكم فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال ابن كثير التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يحفظ الكفرة كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من بآلات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفرة. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبائهم ويعصيهم قروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بهذه القرآن الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة سجدا فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه أن هذه الحجة كانت حجة في غاية القوة كأنهم أمسكهم الإنسان وألقاهم ساجدين للقوة ولعظم المعجزة التي عاينوها يعني شدة تأثر هذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم لحد الحصول الساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وروي في خطتهم انهم عاينوا منازلهم في الجنه في سجودهم وقالوا ان ذلك نوع من الاسرائيليين وتطمح عليهم اسم السحره في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا الى حالهم الماضيه فالقي السحره سجدا طبعا كان البحر كانوا مؤمنين يعني لم يعودوا ساحرين ساحرين في الحقيقه لكن اطلق عليهم
اسم الصحراء باعتبار حاله المريض وبس مع وقت بالإيمان. كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا هل اليتامى يؤتون المال وهم يتامى بمعنى انهم لم يبلغوا؟ لا، لابد ان ما يدفع اليه المال حتى يؤنس منه الرزق، لابد ايه حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رزقا تدفع اليهم اموالهم. فاذا وآتوا اليتامى اموالهم هو المقصود هنا الراشدين وهم الزلاليين الراشدين، لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حاله الايه؟ الماضي. واعلم ان علم السحر مع شدته وان الله صرح بانه يضر والعلم قد كان سببا لايمان سحره فرعون، لانهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزه العصا انها خارجه عن طول السحر وانها امر الهي فلم يداخلهم شك من ذلك كسنه الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزه التي يؤيد بها انبياءه فانها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون فيه، كما أيد عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بالذات معجزات الصوفية قبل أن الطب وإلى إصلاح الأحكام. لماذا؟ لأنه كان في عصر يعني تفوق فيه علم الطب جدا. كذلك أيد يعني أيد سليمان عليه السلام بالأنبهة والقصور والمشكل الشديد لأنه كان يتعامل مع اليهود النبيين. وكذلك أيضا لما جاء بالفيل أيضا أظهر لها مما يعني يقهرها. كذلك بل هو أخذ معجزة على الإطلاق كيف أتى في القرآن الكريم لما عرف كانوا في أول وقمة البلاغة في ذلك الوقت. طبعا لذلك أخذ المعجزة من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا. فإذا هؤلاء السحرة كانوا بارعين جدا في السحر وفرعون في شك وفي المنطقة أكثرهم تخوفا في علم السحر. كتب كل ساحر عليم. خلاص وما فكان خبرتهم في هذا السحر الذي جعلتهم يوقنون ان هذا ايه عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهليل. فانظر فيها كم كان عمر ايمانهم ثواني معدودات ثواني معدودات وما ذلك انظر كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود فاستقض ما انت قام انما تقضي هذه الحياه الدنيا. ولو كانوا غير عاملين بالسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذه والعلم عند الله تعالى. اي نعم. قال امنت الله قبل ان اذن لكم. لما امن السحره لله عز وجل قال له فرعون منكرا عليكم امنت الله صدقته في انه نبي مرسل من الله وامنتم بالله قبل ان اذن لكم، يعني انهم لم يكفوا عن الايمان حتى اذن لهم لأنه يزعم أنهم لا يحق له أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. فانظر العجب من ذلك كيف ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعدهم ويمليهم ويقول لهم إنكم إذا من المقربين ويقول لكم الحظ وكذا وكذا، فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة أنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر، ثم أسلمهم مقسما على انه يقطع ايديهم وارجلهم بالخلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى كالثلاث، لانه اشد على الانسان من قطعهما من جهه واحده، لانه ان كان قطعهما من جهه واحده يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف. فالجنب الايمن يضعف بقطع اليد والايسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وانه يطلبهم في جذوع النحل، وجذع النحل هو احسن جذع من جذوع السبع، يعني اي سبب اخر هو انعم من جدع النحل. النحله بتدخل ايه؟ خشنه بس خشنه جدا. والتصليب عليه اشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف. سجن هذا قوله تبارك وتعالى قال امنت الله قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قفنا عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبا لكم اجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة الأعراف ولأقلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقلبنكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت بالاتفاق بين الآيتين ولا تعلمن أينا أشد عذابا وألقى. كان لتعلمن أينا أنا أم رب موسى ولتعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وكقوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولتعلمن أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، وعلى هذا فهو يتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستطيع كل موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهذا على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى من أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا التهكم بموسى عليه السلام مثل ضعف إله، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو غريب ولا يهدوني، والله جل وعلا أعلم. وعلى من العلماء اختلفوا هل فعل فيه فرعون ما توعده به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك، وأظهروا يقول الشيخين وأظهروا هنا عندي أنه لم يقتلهم، وأن المرأة عصمه منه لأجل إيمانهم الراسخ لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعتما الغالبون، فلأنه عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي استمد إليه علامة الشيخ في هذا التوضيح، لأن الله قال أنتما ومن اتبعتما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول القسمي رحمه الله تعالى: فألقي السحرة سجدا، أي فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا، فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال أي فرعون: آمنتم له قبل أن آمن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم بالخلاف، أي من جانبين متخالفين، ولا أقبلنكم في ذروع النحل، أي التي هي أقوى الأخشاب وأخشلها، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تأييده في العذاب، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من شاه، ولم يصلبه في ذروع النحل، ولم يبسه مطلوبا. قال ابن العالمين وضع الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام، بدليل قوله آمنتم له قبل أن آمن لكم، أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني بأن فلا تعلمون أيها الأشد عذابا وأبقى، كنا في قولين، القول الأول أنا أم رب هارون موسى أيها الأشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أيها أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق قال آمنتم له قبل أن آمن لكم، يقول إن اللام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الإنسان الإيمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، فله تعود إلى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كل هو حضر خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عكسها بالذات يؤمن بالله، اما بعدين فقال ويؤمن للمؤمنين، فاذا استعاد ايمان الايمان بالله يكون في حق غير الله تعالى. فهذا الرجل الذي قيد به كون قول فرعون وتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، انما المقصود به اينا انا ام موسى، لان في السياق قبل مباشره امنتم له اي لموسى عليه السلام. وخفضه إظهار اقتداره وغضبه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واستضعفه واستضعفوه مع المسلمين، لأن موسى لم يكن خفض من التعذيب في شيء متمكن ما عبر أحد ولا حتى أحسن التعذيب، فهو يريد أن يتهكم بموسى، فهو يريد أن يشد عذابا وأبقى، هذا التحكم بالوتر انه اصلا ليس من التعبيري في شيء عليه وعلى الذين صلاته والسلام.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فق بما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزه العطاء التي اتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاطفه على ما، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما ولا على الذي فطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا اي خلقنا وافردنا من العدم الى الوجود. وقيل هي واو الخطر، يعني اما انها عاطفه وانها معطوفه، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول. قول اخر فانها خطر، فانها خطر. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرت كانها ايه على انها ختم. وقيل يا رب الختم والمقسم عليه محذوف كان عليه ما ختم، اي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فقد ما انت قاض اي اصنع ما انت قاض فلسنا راجعين عما نحن عليه، انما تقضي هذه الحياه الدنيا اي انما ينفذ امرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبه على الفرق على الاصح، انما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني ايه هذه غرض. نعم. اي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنه في هذا الموضع من كلامهم على الايمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في هذه الخطة العامية، قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون. وقال الأعراب قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فق بما أنت قاض عائد الصلة مخلوق، يعني فق بما أنت قاضي أقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنتم لو أثبتوا أن الرجل أو الأقرب هو إعراب هذه على نار فتتسوى معنى يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه غرض، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحكم علينا فقط في الدنيا ولا تصاب لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ولا أشرفتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أشرفتنا عليه من السحر أي ويغفر لنا ما أشرفتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طه هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أشرفتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرمهم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأحسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المدى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا طريق في أنهم غير مكرمين. وكذلك قوله أنهم في الصحراء قالوا للأرض أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني سبحان الله هؤلاء فعلوا ما فعلوا فقبولا إلى الأرض، يعني نالوا الكرب والذلة في الأرض على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وزوائد إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراب قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذا هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين. إذا فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني الصحيح الفتح هذا ما بيكون الإشكال ولا يكون التعارض ولا يكون التعارض. أنا أذكر أن لا تعارض، وإنما في الإشكال مطلوب أن يذاكر.
فالعلماء على هذا السؤال منها أنه أكرههم على السخوف من أمائهم ليعارضوا موسى بسحره، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه المواجهة، فهو أكرههم على السخوف من أمائهم ليعارضوا موسى بسحره. فلما أكفروا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرآن، فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك ينتهي التعارض. ويدل لهذا قوله وبعث في المدائن حافرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حافرين، يعني كلمة كده مجمدين قوات معينة تذهب يعني وتحفظ الرجال وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر فرعون، وبعث في المدائن حافرين. ثم في الآية الأولى أنهم لم يأتوا طوعا وإنما أرسل بهم من يعني ينتبههم ويحضرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال اضطرارهم، وهذا ليس هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم قائلين فأكرهنا عليهم السحر، يعني أكرهتنا صغارا إلى أن تعلموا وتقبلوا السحر وبعد ذلك كانوا يفعلونه قائلين. ومن هذه الأجوبة كأنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما، ففعل فوجدوه تحرسه حصى، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لأن السحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك، فلما لم يجدوا مدا من ذلك فعلوه طائعين وأظهروا عندي الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أظهر هذه الأجوبة هو الجواب الأول أنه أطلعهم على السخوف من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، فلما أكرهوا على الخدوم وأمروا بالتحليل أتموا طائعين. إذا إكرههم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حفظهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر، فانفكت الجهة وبذلك انتهى التعارض. ويدل هذا قوله وابعث في المدائن حافرين أو قوله أرسل في المدائن حافرين. إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أشركنا عليه من السحر والله خيره وأبقى. وآخر قوله والله خيره وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه، لأنه باقٍ لا يزول ملكه ولا يذل ولا يموت ولا يعزم، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل وله الدين واقدا، وله الدين واقدا أي دائما لا ينقض أبدا. غيره من الملوك ينهب عنه ملكه، إما أن ينهب هو عن ملكه أو ينهب هو أو ملكه أو ينهب ملكه عنه، وآيات الله تكره في ذلك. أما الله فلا يزول ملكه أبدا لا يعذب ولا يتأذى. أما غيره من الملوك فإما أن يزول هو عن الملك أو يزول يعني عنه الملك. وأكثر المفسرين على أن المعنى لقوله تعالى على أن المعنى لقوله تعالى والله خير وأبقى، يعني أن ثوابه خير مما وعده فرعون بقوله قالوا فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إلى الذين المقربين. فرد على هذا القديم والله خير وأبقى، خير ثوابك وأبقى أيضا أي أجرا، لأن ما وعده به فرعون زائل وثواب الله باق كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء والله خير وأبقى، فالدروع قالوا خير يعني ثوابا وأبقى عذابا من عذابك وأجود منه، فهو الأجر بأن نخافه ونسلق منه ونفر منه. وعليه ضرورات من قول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ومعنى أبقى أكثر بقاء. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه هذه التأنيث الأمر أو الشأن، إنه من يأت ربه يعني يوم القيامة مجرما يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا للجريمة في الدنيا حتى مات على هذه كالكافر عياذا بالله تعالى، فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم فيها عن ثوب أن يموت، لكن الموت يفتح وينتهي الموت خلود ولا موت، لا يموت فيها حياة سريرة ولا احيا حياة هنيئة، وإنما حياة العذاب ويعني السخط، كما قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى: واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من وراء في جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم أمنية لأهل الإسلام هي أن يموتوا، هي أن يموتوا، فيجارون ويجيبهم مالك خاف النار والعياذ بالله، فيقول لهم: إنكم ماكثون، ما أمل في الخروج على الإطلاق، إنكم ماكثون. ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة: ألا من لنفس لا تموت ما ينقضي سفاء ولا تحيا حياة لها طعمون. ألا من لنفس لا تموت ما ينقضي سفاء ولا تحيا حياة لها طعمون. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتيه يعني يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك، فأولئك لهم أي عند الله الدرجات العلى، والعلى جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وأشار إلى هذا المعنى في قوله عز وجل أيضا: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال: ولكل درجات مما عملوا. ونحو ذلك من الآية. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى: قالوا لم نؤثرك، أي لم نختارك في الإيمان والاتباع على ما جاءنا أي من الله على يد موسى من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا. واختيار هذا الوقت للإفعال لعلة الحكم لم يقولوا مثلا لم نؤثرك على ما جاءنا البينات وعلى ربنا أو وعلى الله، وإنما قالوا الذي فطرنا يعني لم نؤثرك على الذي فطرنا. فاختيار وقت الفطر الخلق يعني أن الله الذي خلقهم وفطرهم للإفعال لعلة الحكم، فإن خالق يده تعالى له، وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله: آمنتم لك قبل أن آمن لكم. فأجابوا بقولهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني كأنهم في ضمن الكلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا هو الذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقصور مخلوق مثلنا فكيف نعبده، كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا. قيل إن قوله والذي فطرنا هو قسم محذوف الجواب، محذوف الجواب، فخذ بما أنت قاض أي ذقنا ما أنت صانعه، وهذا جواب عن تهديده حينما قال: لو خفت عنا أيديكم وأرجلكم بالكلام. فأجابوه بقولهم: فخذ بما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي تقضي في هذه الحياة الدنيا، وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، وإنما الدنيا الآخرة. إنا أهمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا وما أشركنا عليه من الشرك، فالله خير وأبقى، أي خير ثوابا وأبقى، أو خير وأبقى ثوابا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها يعني فينقضي عذابه ولا يحيا اي حياه طيبه. ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى اي المنازل الرفيعه بسبب ايمانهم وعملهم الصالح. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى اي تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما يسرى من الايمان والاعمال الصالحه. ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى بعض النصائح الاولى في تخيير السحره بين القاء موسى والقاء انقاذ موسى: اما ان تلقي فاما ان نكون اول من القى. في هذا التخيير استعمال ادب حسني معه تأدبه مع موسى عليه السلام، وفيه ايضا تواضع له وخفض جناحه، وربما ببركه هذا الادب مع موسى هداه الله تعالى يعني شرح حدود رغم الإيمان، فتأذبوا مع المسلم مع ما كان يقتضيه الموقف من الخطورة ويعني الموالاة. وفيه تنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار للخائن، قال بل ألفوه أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، فتقابل أدبه أيضا بأدب حينما قال بل ألفوه حتى يفردوا ما معه من مكايد الذهن ويستنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وحدث في الحق على الباطل فيبنأه. وطبق المعجزة على السحر فمحق، وكانت آية نذيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فصوروا ضرب الموعد إليه. وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معه ليكون إلقاؤه العطاء بعد أغفا بالحق على الباطل فيبنأه، فإذا هو ذاك كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم لينتهم وعيدهم ليكون الحق أفلت على رؤوس الأجسام فيكون أصبح لسيدهم وأفلت لستر حرمهم. اللطيفة الثانية زوج في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عقد وتهان، يعني من حكم أن اللفظ الكريم آثر وأنت ما في يمينك ولم يقل وأنت عقد فالخط المشروط او لا. قول اول ان هذا لتعظيم العقل، والقول الثاني ان هذا لتحقير العقل. الوجه الاول ان يكون تعظيما لها والق ما في يمينك والق ما في يمينك، يعني اشار الى ان هذا ادهان عشان العرب تعمل ادهان للتعظيم مثلا تعمل للتحقير. فالسؤال الأول أنه أريد بذلك تعظيم العطاء وألف ما في يمينك، يعني إيه العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتكم بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالي بهذه العطية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فألف يتلقفها بإذن الله ويلحقها. وثاني هنا الاحتمال الثاني ان يكون تقريرا لها والف ما في يمينك، يعني الف هذا الفعل الحقير الذي في يمينك وهو غني هو كلمه صغيره عطى صغيره صرع من سبب. الاحتمال الاخر ان الاذهان اريد به تقرير العطاء، اي لا تبالي بكثره خبالهم وعصيهم، والف النعوي الحرف الصغير الجبل الذي في يمينك فانه بقدره الله يتلقفها على وحدته وكثرتها، هو واحد وهي كثيره لكنه مع انه واحد وصغير وعوالج وصرع من شجره صغيره، لكن مع ذلك يتلقفها بقدره الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وانما المقصود بتحقيرها في جنب القدره تحقير كيد السحره بطريق الاولى، فتحقير العطاء على هذا الوجه ليس تحقيرا لان ايات الله سبحانه وتعالى، بالعكس فالمقصود من ذلك ايه تحقير كيد السحره، يعني الحكمة في هذه العصا الهائلة الصغيرة أثرت هذا السحر العظيم الذي أتوا به، لأنها إذا كانت أعظم ملة وهي حقيرة في جانب قدرة الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقحته هذه الحقيرة الصغيرة. ففي الحقيقة يعني يقول الأمر إلى تحقير السحر الذي أتوا به، إن هو سحر حقير إلى حد إن مثل هذه العصا الصغيرة بقدرة الله يعني تلقحته وأثرت كيده وسحره. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو المدح، كان علماء البلاغة والذين تذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك، إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش وهو الحديث هو يمدح الجيش ويمدح نفسه أو يمدح علمه، لماذا يرتاد الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذا العزة وهذا العتاد وفيه الأفضل وفيه السرعان وفيه كذا وكذا، ثم عدل أمام يسيرة فإن هذا يتضمن أن مدح يسيرة في الحقيقة، فهذا أسلوب من أساليب يعني العرب. يقول ولأصحاب السلامة طريق في علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح فقد قهره واستولى عليه، فسخر الله أمر العطاء ليلزم منه كيد السحرة الضاحك بها في فرصة عليه،
فكانت الصحراء العظمى الصغيره نتبلغها مغرى بقوله ماء يمينك، يعني شيء كانه ماشي حتى يصغر لايه؟ يصغر ليه؟ لكن مع هذه المعنى الصغيره وبقدره الله لاحظت احرامه واثارته في طرفه عين. فكيف تفتح بخير الصحراء كانت تقيم؟ لا شك انه احقق لانه هو الذي هدم. واعلم انه لا بد من نقطة تناسب الامرين التعظيم والتحقير. وتلك والله تعالى اعلم هي اراده المذكور مبهمه، لان ما في يمينك افهم من عقاب. وللعرب مذهب في التنكير والإفهام والإجمال تسبقه مرة لتحقير شأن ما أفهمته، وأنه عند الموقف به أهون من أن يخطه ويوضحه، ومرة لتعظيم شأنه وليوجد أنه من عناية المتكلم والسامع بمكان يغني فيه الرمز والإشارة. فهذا هو الرجل في تعزيمه فيهما جميعا. ثم قال الناصر: وعندي في الحياة وجه سوى قصد التعظيم والتحقير، والله تعالى، وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العطاء من الله تبارك وتعالى آية، عندما سأله عنها ماذا خلص عبده موسى، يعني أول موقف علم فيه موسى أن العطاء آية من آيات الله التي سيعينه بها، هي قوله: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك إيه؟ بيمينك يا موسى. ثم أظهر الله له تعالى آياتها، يعني أولا قال له: وما تلك بيمينك يا موسى، ثم أظهر له كيف أنها آية. نعم. فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تعالى: وألقي ما في يمينك، فإذا رسلوا بكلمة إيه؟ يمينك، لما قلت لك وما فيك بيمينك بعد ذلك بينت لك أنها آية، فالآن أنت مستعد أيضا لك هذه الآية. لما ظهر وقت الحاجة أو دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية من هذه العصا قال تعالى: وألقي ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: وما فيك بيمينك، وقد اظهر له اياتها، فيكون ذلك تنبيها له وتأنيثا، حيث خوفض بما عجز ان يخاطب به وقت ظهور اياتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتكفير. التأنيث والتكفير، التأنيث والتكفير. الا ترى الى قوله تعالى: فأوجس في نفسه صفة موسى قل لا تخف انك انت الان، وألق ما في يمينك. هذا تأنيث لموسى من هذه الرحمة والخوف منه، يذكره كلمة في يمينك كيف من قبل صيغت له ثم ظهر بعدها انها آية. ولأبي حيان نكتة أخرى: وليمات اليمين من الإشعار باليمن والبركة، كما كلمة اليمين اليمن دائما مرتبطة اليمين مرتبطة باليمن والبركة. ثم أشار تعالى بما عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإهلاك عدوهم، وقد طوى هنا ما فصل في آيات أخرى، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أدرك عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فرجيهم من اليم ما رجيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أدرك عبادي، أي سر بهم من مصر ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي جاذبا، فضرب موسى نعطاه البحر فانخنق وجاوزه إلى ساحله. لا تخاف درجة، أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك، ولا تخشى أي غرقا من بين يديك ووحدك، لا تخاف درجة من الخمسة يمحقوك ويدركوك، ولا تخشى مما أنت مخبي علينا بين يديك ورائك الغرق في البحر، لا تخاف درجة ممن خلفك ولا من أمامك، لا تخشى أيضا غرقا ووحدك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يسري بعباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا، وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا بلل، وأنه لا يخاف درجا من فرعون وراءه أن يناله بسوء، ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قوما. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الصارة: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لتلزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فانخلق فكان كل فرس كالصوت العظيم. طبعا ما حصلش جسر يعني كبر الضرب مثلا فوق البحر، لا احد الخيال الواحده العظيمه لموسى عليه السلام خيالها بين الجدارين يعني جبل من هنا وجبل الماء نفسه وقع في قدره الله في الحاره، لانه جبل عظيم من جبل عالي، فالصوت العظيم جبل عالي جدا من البحر العميق واضح، فالماء وقع كالكلمات في الجدار من الجانبين. ثم الحين تفهم ايه؟ القاع، ومثل على القاع والماء مبسوط بقدره الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية الأعظم أو الآية أيضا العظمى أو الأعلم، لأن فرعون كيف يعني رفض الله خده وعقله حتى إنه من كفر الخوف والكبر يؤديه إلى آخر لحظة في الآية، إنما إحنا كل هذا وهو يرى هذه الآية لا يقول آمنت بالله سبحانه وتعالى، وهو يرى هذه الآية يراهم يمشون والماء واقف من الجانبين وقد انكشف له بالقاع وقد جف هذا القاع يقتل نحو وراء ذلك يرى هذه الآية والكبر والعصوم يعني يمضي وراءه ويطرده من داخل هذا الجسر إلى أن نجى الله موسى ومنعه، ثم انخرق البحر على فرعون وجنوده وأغرقه أيضا. وقال تبارك وتعالى أيضا فنزل بعصاه البحر فانفلق يعني ضربه فانفلق يوقف ما قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقوله تعالى ايضا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين، يوقف معنى قوله لا تخاف دركا ولا تخشى. وقد اشار الى ذلك في سوره الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم مستمعون واترك البحر رهوا انه جند مغرقون. وقال كما اخبرنا في تفسير هذه الايه فاضرب لهم طريقا اي فاجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له فيما به سهما وضرب اللبن اي عمله طريقا في البحر يبس يعني جاسا لا تخافوا درجا. الدرك هنا اسم مصدر اسم مصدر معنى الادراك اي لا يدركك فرعون وجنوده، لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائه ولا تخشى من البحر امامه. وعلى قراءه الجمهور لا تخافوا، فالجمله حال من الضمير في قوله اضرب اي اضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف تاركا ولا خائف. فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فاتبعهم اي اتبعهم. والله ان موسى لما اسرى ببني اسرائيل ليلا اتبعه فرعون وجنوده فغشيهم من اليم اي من البحر ما غشيهم اي اغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن اخرهم. ووقف ذلك في قوله تعالى واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفيه اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون فإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. كان هذا في وقت سلوك الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله تعالى فأتبعوهم مشركين أي أول النهار عند إدراك الشمس. وقال أيضا وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال في الدخان فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون الى غير ذلك من الايات الداله على اتباعه لهم. اما ادراكه فقال تعالى هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال في الشعراء فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالصوت العظيم واسلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. وقال في الاعراف فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. وقال في الزخرف فلما اتتونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. وقال في البقره واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون. وقال في الجنود فلما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال في الدخان أدخل في البحر رهوا إنهم جند مغرقون. والتعبير بالاسم المبهم
الذي هو الموصول بقوله تعالى فرفيهم من اليم ما رفيهم ما رفيهم ما هنا موصولا وهي اسم المبهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم شأنه ونظيره في القران اذ يغشى السدره ما يغشى هذا بالتعظيم وقال ايضا والمؤتفكه فاهوى فغشاها ما غشى وقوله فاوحى الى عبده ما اوحى فالابهام هنا للتعظيم واليم البحر والمعنى فأصابهم من البحر ما أصابهم وهو الغرق والهلاك المضطرين وأضل فرعون قومه وما هدى يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليه وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فالآية ترد عليه وأضل فرعون قومه وما هدى ما كان عنده هدى ولا رشاد إنما أضل لهم فأهلكهم وقال تعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه وما امر فرعون برشيد وهو الذي كان يدعي انه ايه ما اريكم الا ما ارى وما ياتيكم الا سبيل الرشاد وهم قالوا في طريقتهم وان هذا بطريقتكم المثلى فاحسن هذا الواحد الطريق فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فاورده النار وبئس الورد المورود فالنقطه الفلانيه في حق المفعول في قول تبارك وتعالى واضل فرعون قومه وما هدى ولم يقل وما هداه اما النقطه الفلانيه هي مراعاه تواصل الايات ونظيره في القران قوله تعالى ما وسعك ربك وما قلاك المقصود بها وما قلاك يعني قد قلنا القلق مراعاة في هذه الفواصل يقول القاسمي رحمه الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده لأنه لئم على الإذن بتفريحهم من مصر وأنهم قهروه على قلتهم كما قال إن هؤلاء لجزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون فتبعوا ومعه جنوده حتى لحقوه ونزلوا في الطريق الذي سلكوه فتابعهم الموج كما قال تعالى فرفيهم من اليم ما رفيهم اي عداهم منه وغمرهم ما لا يحاط بها اليه واضل فرعون قومه وما هدى اي اوردهم الهلاك بعتوه وعناده في الدنيا والاخره وما هداهم سبيل الرشاد